بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. يتجدد هذا اللقاء مع المتون المختصره، لنعيش في هذا الأسبوع مع المتن الثالث من هذه السلسلة العطرة، وهو متن منظومة الكبائر للعلامة الحجاوي رحمه الله. وهذه المنظومة منظومة لطيفة في بابها، ألفها هذا العالم وهو من مشاهير علماء الحنابلة، له كتب رائدة في الفقه الحنبلي كزاد المستقنع والإقناع. والذي يتأمل هذه الأبيات التي ذكرها في باب الكبائر يجد أنها مذكورة بالنثر في كتاب الإقناع، فقد ذكرها نثرا في كتاب الإقناع ثم أوردها هنا نظما. وهذه المنظومة ذكرها جمع من أهل التحقيق مثل ابن حميد في السحب الوابلة، يعني نسبة هذه المنظومة، وذكرها ابن ضويان في رفع العقاب، وشرحها السفاريني في رسالة الذخائر شرح منظومة الكبائر. وفائدة هذه المنظومة هي معرفة الكبائر على وجه الإجمال. فالكبائر لا شك كثيرة، تنوعت فيها المصنفات والمدونات، لكن كونها تحصر في منظومة واحدة يستطيع الطالب أن يلم بأغلب أو جل هذه الكبائر. ولا شك أن البعد عن الكبائر، ولا يحتاج إلى استطراد، أنه من صفات أهل الإيمان، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اتق المحارم تكن أعبد الناس. فمن اتقى المحارم ومن اتقى الكبائر كان من أعبد الناس. هذه المنظومة تضمنت مقدمة وتعداد للكبائر بلغت 70 كبيرة، والمقدمة ضمنها الناظم الحمد والصلاة على النبي، وتقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر، وتعريف الكبائر. فنبدأ بهذه المقدمة. قال الناظم رحمه الله: بحمدك ذي الإكرام ما رمت أبتدي، كثيرا كما ترضى بغير تحدد. هذا البيت طبعا فيه الحمد على الله، وسبق إن شرحنا الحمد مرارا وتكراره، وصف هذا الحمد بأنه كثير غايته تحقيق رضا الله عز وجل. ثم قال: وصلي على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي. هذا البيت الثاني، وهو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خير الأنام وآله، أي من كان على نهجه و صحابته، ذكرها على وجه العموم من كل هاد ومهتد. ثم قال، وهذا الذي يعني نحتاج أن نعلق وندخل فيه: وكن عالما أن الذنوب جميعها بكبرى وصغرى قسمت في المجود. هذه المسألة، هل الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر أم هي فقط كبائر؟ أغلب أهل العلم على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، وذهب البعض إلى أنه لا يطلق على الذنب صغيرة، وإنما سائر الذنوب كبائر. وهؤلاء نظروا إلى التسمية، ونظروا إلى معصية الله سبحانه وتعالى، كيف يعصى الله عز وجل ثم يقال هذه صغيرة؟ ولكن التحقيق أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، كما رجح الناظم، قال: بكبرى وصغرى قسمت في المجود. المجود يعني في النصوص، أي جاءت في النصوص الشرعية تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. أصالة يطلق المجود ويراد به القرآن، ولكن البعض يلحق به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو تأملنا كتاب الله عز وجل كما قال الناظم، نجد أن الله عز وجل ذكر آيات قسم فيها الذنوب إلى كبائر وصغائر، كقوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذه الآية تدل على تقسيم الذنوب إلى كبائر وإلى صغائر. وأيضا قول الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ما المراد باللمم؟ أغلب علماء التفسير على أن اللمم المراد به صغائر الذنوب، صغائر الذنوب. وأيضا لو أتينا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نجد تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فهذا دل على أن هناك أعمال صالحات وطاعات تكفر الصغائر. وعلى هذا جاء تقسيم أهل العلم أن هناك كبائر تحتاج إلى توبة، وأن هناك صغائر ربما يكفرها المرء بالأعمال الصالحة والطاعات، وليس دائما، وليس دائما. ابن القيم رحمه الله له تفصيل بديع في الجواب الشافي، إذ قسم الطاعات المكفرة إلى ثلاثة أقسام. قال: القسم الأول منها ما لا يقوى على تكفير الصغائر، يعني طاعات قد يؤديها وجاءت في النصوص أنها مكفرات، ولكن يفعلها الإنسان فلا تكفر الصغائر. قال: والسبب يرجع إلى ضعف الإخلاص وضعف اليقين في هذه الطاعات. ثم ذكر النوع الثاني، وهي الطاعات التي ترقى إلى تكفير الصغائر ولا تصل إلى تكفير الكبائر. والنوع الثالث من الطاعات، قال، هي التي تكفر الصغائر ولها قوة على تكفير الكبائر. فالأعمال الصالحات والطاعات المكفرات ليست على درجة واحدة، هي تتفاوت عند الناس بحسب الإخلاص، بحسب اليقين، بحسب أداء هذه العبادة على وجهها الصحيح. إذن هذا تقسيم للذنوب إلى الصغائر والكبائر. قال بعد ذلك: فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى، فسم كبرى على نص أحمد وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي بنفي الإيمان ولعن مبعدي. هنا جاء إلى مسألة وهي تعريف الكبائر، تعريف الكبائر. طبعا هناك مسألة، هل الكبائر تعرف بالعد أم تعرف بالحد؟ هل الكبائر نصل إليها بمعرفة أعدادها أم نصل إليها بتعريفها ومعرفة حدها؟ الجمهور على أن الكبائر تعرف بالحد، يعني هناك حد وتعريف، نعرف هذا التعريف ثم تدخل صور الكبائر تحت هذا التعريف. ومن أهل العلم من ذكر القول الثاني وهو أنها تعرف بالعد، ثم اختلفوا كم العدد وهل هي محصورة أو لا، فقال بعضهم الكبائر 4 وقال بعضهم الكبائر 7، وجاء عن ابن عباس هي إلى 70 أقرب، وغيرها من النصوص. والصحيح أن حصر الكبائر غير صحيح، وإنما ما جاء في الآثار يذكرون من الكبائر ما يحضرهم، أو يذكرون من الكبائر بدرجة الأهمية والعظمة، أما أنها تحصر فلا على الصحيح. وتعداد الكبائر في كتب الكبائر متفاوت، فالبعض يذكر أحاديث ضعيفة كمن يقرأ رسالة الزواجر ابن حجر الهيتمي، أوصل الكبائر إلى 300 كبيرة وأدخل فيها ما ليس فيها. وأما الاقتصار على الصحيح هو الأصل في هذا الباب. فما هو تعريف الكبائر؟ هنا ذكر التعريف الذي جاء في نص الإمام أحمد، قال هو ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. ماذا قال ناظم؟ فما فيه حد في الدنيا، الدنيا يعني الدنيا، ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، قال أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمدي. هذا هو تعريف الكبائر، ما كان فيه حد في الدنيا، حد مثل تعزير، حكم من الأحكام، حد القاتل، حد السارق، الحدود المعروفة. فما جاء فيه حد في الدنيا فهذا من الكبائر. قال أو توعد بأخرى، فيه وعيد في الآخرة، وعيد في الآخرة أي ذكر عذاب في الآخرة. يعني تجد في القرآن تذكر معصية ثم يختمها الله بقوله أولئك لهم عذاب أليم، أولئك لهم عذاب عظيم. إذا ختم الله سبحانه وتعالى أو جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد بالعذاب في الآخرة فهذا أيضا من الكبائر. ثم أشار إلى ما زاده شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وزاد حفيد المجد، المجد هو الجد أبو البركات ابن تيمية، ابن تيمية 3، ابن تيمية الحفيد والأب والجد، الجد هو أبو البركات ابن تيمية صاحب المنتقى. فهنا يقول وزاد حفيد المجد، يعني من؟ ابن تيمية أبو العباس. قال أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن مبعدي، يعني ابن تيمية زاد في هذا التعريف، قال ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو كان فيه نفي للإيمان أو لعن، أدخل فيه ما كان فيه نفي للإيمان، مثلا لا يؤمن، لا يؤمن أحدكم فلا وربك لا يؤمنون، قال إذا وجد نفي الإيمان يدخل هذا أيضا في الكبائر. وزاد أيضا اللعن، قال ولعن مبعدي، يعني
مبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. لا شك أن اللعن يطرد من رحمة الله عز وجل، فيقول إذا جاء في النص لعن فهذا من الكبائر، لعن الله آكل الربا، إذا جاء هذا اللعن نعرف أن ماذا؟ من الكبائر. إذن من خلال تعريف الإمام أحمد الذي ذكر في البداية ثم زيادة شيخ الإسلام ابن تيمية، نعرف أن الكبائر هو ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو نفي للإيمان. فإذا وجدت هذه الأمور نعرف أن هذا من الكبائر. يعني إذا جاء في الحديث لا ينظر الله إليهم، لا يزكيهم، لهم عذاب أليم، كل هذه العبارات تفيد هذا الأصل العظيم أن هذه من الكبائر. ثم بعد هذه المقدمة بدأ بذكر الكبائر، وهي طبعا قرابة 70 كبيرة، لكن هي يعني مجرد تعداد حتى يدركها الإنسان. قال: كشرك وقتل النفس إلا بحقها وأكل الربا والسحر مع قذف نهدي. بدأ بالكبيرة الأولى وهي الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله عز وجل جاء في النصوص الوعيد الشديد، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا واضح في أن الشرك من الكبائر، لأن الله حرم عليه الجنة ومأواه النار، وعيد، هذا الوعيد ظاهر. قال: وقتل النفس إلا بحقها. قتل النفس المؤمنة لا شك أنها من كبائر الذنوب، من الكبائر المغلظة، كما جاء في الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، الخلود في النار والغضب. قال: وقتل النفس إلا بحقها، يعني إذا كان القتل بالحق فهذا لا يدخل في الكبائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذا تفسير إلا بحقها. فإذا كان ثيب زاني أو مفارق للجماعة تارك للإسلام، إذا كانت هناك موجبات القتل موجودة فهذا طبعا لا يدخل في الكبائر، لأن هذا القتل ماذا؟ بحقه، بحق الإسلام. قال: وأكل الربا. الربا طبعا جاء في الآية: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. تذكرون ذكرنا أن ابن تيمية قال نفي ماذا؟ الإيمان، فهنا نفى الإيمان، علقه بالإيمان. فأكل الربا بصورتيه، طبعا ربا الفضل أو ربا النسيئة يعتبر من كبائر الذنوب. قال: والسحر مع قذف نهدي. السحر طبعا لا شك أنه من الكبائر، بل هو على الصحيح من الكفر بالله عز وجل، كما في الآية: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال: مع قذف نهدي. نهدي جمع ناهد، هي المرأة البالغة، قذف المرأة البالغة، ويراد بها المرأة الكبيرة العفيفة. فإذا قذفت في عرضها فهذا من كبائر الذنوب، سواء كان القذف للمرأة بالتصريح عند العلماء أو بالكناية كما هو معروف بكتب الفقه، يعني بصريح العبارة رماها بالزنا، أو عرض وأشار إلى وقوعها في الفاحشة أو اتهم عرضها، فهذا طبعا من كبائر الذنوب التي جاءت في الآية: الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. جاء فيه ماذا؟ اللعن في الدنيا والآخرة، هذا يدل على أن قذف المؤمنات الغافلات من كبائر الذنوب. قال: وأكلك أموال اليتامى بباطل، توليك يوم الزحف في حرب جحدي. أكل أموال اليتامى بالباطل بأي صورة من صور الأكل من كبائر الذنوب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذا الوعيد واضح جدا أن أكل أموال اليتامى من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى رتب عليه الوعيد. ثم قال: توليك يوم الزحف في حرب جحدي. حرب جحد، الجحد هم الكفار، وتوليك يوم الزحف يعني الفرار من المعركة. إذا التقى الصفان الكفار وأهل الإسلام فلا يجوز للإنسان أن يفر إلا إذا غير جهته أو تحرف لقتال أو انحرف لمساندة فرقة أو شعبة في القتال في جهة أخرى. أما أن يرجع القهقرة ويولي دبرة ويترك هذا القتال وهو أمام الكفار فهذا من كبائر الذنوب. وجاء: فقد باء بغضب، واستثنى الله سبحانه وتعالى المتحرف والمتحيز. هذه طبعا سبعة كبائر ذكرها الناظم في البداية مرتبة، لأنها جاءت كلها في حديث اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك، قتل النفس، الربا، السحر، قذف المؤمنات الغافلات، أكل أموال اليتامى، التولي والفرار يوم الزحف. هذه جاءت في حديث واحد فصدرها المصنف بالذكر، يعني ذكرها في البداية. ثم قال: كذاك الزنا ثم اللواط وشربهم خمورا وقطع للطريق الممهد. أيضا من كبائر الذنوب الزنا، والزنا طبعا جاءت في نصوص كثيرة: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يعني يلقى الآثام والعقوبة الشديدة. وأيضا في الحد: الزانية والزاني فاجلدوا، جاء الحد. هذا يدل على أن الزنا من ماذا؟ من الكبائر. وأيضا قال: ثم اللواط. اللواط يقول العلماء أشد من الزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، جاء فيه اللعن. وفي رواية: فاقتلوا الفاعل والمفعول. هذا يدل على أنه ماذا؟ من الكبائر، ذكر اللعن وذكر الحد. قال: وشربهم خمورا وقطع للطريق الممهد. شرب الخمور لا شك جاءت في الآية، قرنها الله بالأصنام: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا دليل صريح على أن شرب الخمر من كبائر الذنوب. وأيضا قال: وقطع للطريق الممهد. طريق ممهد، يأتيه ناس يقطعون الطريق على الناس، يسرقون الأموال، يخيفون الناس، وهؤلاء يذكرون في باب الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. آية الحرابة آية معروفة في بيان حد الحرابة الذين يقطعون الطريق. ثم قال: وسرقة مال الغير أو أكل ماله بباطل صنع القول والفعل واليد. ذكر السرقة. السرقة لا شك أنها من كبائر الذنوب، لأنها جاء الحد: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فجاء ذكر القطع، لكن لا شك يعني أن يكون بشروطه المعروفة في كتب الفقه، من النصاب، من الحرز، من كونه على وجه الاختفاء وغيره. قال: أو أكل ماله، يعني إذا أكل الإنسان مال المسلم بالباطل فإن هذا من كبائر الذنوب، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله 7 أراضين يوم القيامة. وهذا دليل صريح في ماذا؟ في تحريم أكل أموال الناس بالباطل، سواء بالقول أو الفعل أو اليد، سواء كان بالغصب أو كان بالقول، يعني في باب البيع كذب عليه وأخذ ماله. أكل أموال الناس بالباطل له صور كثيرة جدا، فالناظم يقول: سواء كان قولي أو فعلي فهو داخل في هذه الصورة. ثم قال: شهادة زور ثم عق لوالد وغيبة مغتاب نميمة مفسد. شهادة الزور من كبائر الذنوب التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور. ذكر الله قال: ولا يشهدون الزور. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بصراحة اللفظ أن من أكبر الكبائر شهادة الزور، وهي الشهادة الباطلة، الشهادة الكاذبة. قال: ثم عق لوالدي، يعني عقوق الوالدين، وهذه أيضا جاءت في الحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله ثم عقوق الوالدين. نص صريح أن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب. قال: وغيبة مغتاب، ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم تشبيه الله سبحانه وتعالى التشبيه المنفر للغيبة بأكل لحم الإنسان. والغيبة هو ذكرك أخاك بما يكره، بأي صورة من صور الغيبة، وهي كثيرة جدا. ومن استطاع أن يرجع إلى تفصيل صور الغيبة التي ذكرها ابن تيمية في مجموع الفتاوى فليرجع، فإنه نفيس، وذكر صور منتشرة اليوم بين الناس. يعني يقول بعض الناس يأتي بعبارات يظهر الاستقامة والتدين والخير وهو يغتاب الآخرين. يعني كان يقول الإنسان: فلان الله يغفر له ما بتكلم عليه. قال: هذه غيبة. بعض الناس يردد مثل هذه العبارات، عبارات كثيرة شائعة بين الناس، يقول: خلنا ما بنتكلم عنه، هذه غيبة. أن تشير إلى أنه فيه ذنب، وجه ذنب. فالغيبة قد تكون غيبة صريحة أو غيبة غير مباشرة، فالإنسان يحذر. ولو رجع الإنسان لتفصيل شيخ الإسلام تيمية فإنه يعني ماتع ومفيد في هذا الباب. قال: نميمة مفسدي. النميمة هو نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. وهذا صريح أنه من كبائر الذنوب. قال: يمين غموس تارك لصلاته مصل بلا طهر له بتعمد. اليمين الغموس لا شك أنه من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر الإشراك بالله عز وجل وعقوق الوالدين واليمين الغموس. اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة. قال العلماء: سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، وقيل لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ومن شدة عقوبتها أنه لا كفارة لها. يعني اليمين المنعقدة تكفر عنها بإطعام أو صيام، أما اليمين الكاذبة لا، يتجرع الإنسان آثامها وما يترتب عليها. قال: تارك لصلاته. أشك تارك الصلاة من الكبائر المعروفة: ما سلككم في سقر، يعني سبب دخول النار هو ترك الصلاة. ثم ذكر صور فرعية تدخل في تارك الصلاة وذكرها العلماء ضمن الكبائر. قال: مصل بلا طهر له بتعمدي، يعني الإنسان يصلي من غير وضوء وهو متعمد، وهذه طبعا خطيرة، حتى قال بعض الفقهاء أنها ربما تصل إلى درجة الكفر، لأن فيها استهزاء بالله عز وجل. فالإنسان لا يصلي وهو على غير طهارة، على غير طهارة، وإن تذكر أثناء الصلاة خرج من مكانه، خرج من مكانه. وأذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله سئل قال: إذا كان الرجل في صلاة الجمعة والمسجد مليء وهو في الصف الأول أو الثاني ثم انتقض وضوءه ماذا يفعل؟ فقال الألباني: يحاول الخروج، فإن لم يستطع برك مكانه، جلس في مكانه، لكن ما يصلي على غير طهارة. قال: مصل بلا طهر له بتعمدي، مصل بغير الوقت الصلاة، في غير الوقت يتعمد أن يصلي قبل الوقت أو بعد الوقت، لا شك أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء: يؤخرونها عن أوقاتها، لا يلتزمون أوقاتها. أو غير قبلة، أن يصلي بعكس اتجاه القبلة، هذه من كبائر الذنوب. قال: مصل بلا قرآنه المتأكد، أن لا يقرأ القرآن في صلاته، يقرأ أمور ثانية متعمد كلام دنيوي، لا شك أن هذا يبطل الصلاة وهو من كبائر الذنوب. وكل هذه يخشى على الإنسان فيها كما قال بعض الفقهاء الكفر إن تعمد هذا الأمر، لأن فيه جانب ماذا؟ الاستهزاء. ثم قال: قنوط الفتى من رحمة الله، ثم قل: إساءة ظن بالإله الموحد. هنا القنوط من رحمة الله عز وجل، إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، فالإنسان المؤمن لا ييأس من رحمة الله عز وجل. القنوط من رحمة الله عز وجل من الكبائر. أيضا إساءة ظن بالإله الموحد، المؤمن يسيء، لا يسيء الظن بالله عز وجل، لأن إساءة الظن من صفة الكفار ومن صفة أهل الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ظن الجاهلية، هذا دليل أنه ماذا؟ من الكبائر. فالإنسان يظن بالله عز وجل الظن الحسن، ولا يموت الإنسان إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. قال: وأمن لمكر الله، ثم قطيعة لذي رحم، والكبر والخيلاء عددي. الأمن من مكر الله عز وجل، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، الإنسان لا يأمن مكر الله عز وجل. الأمن من مكر الله عز وجل من كبائر الذنوب. بعض الناس تجده يرتكب الذنوب، يقول: أنا أرتكب الذنوب والله ينعم علي نعم، كل شيء منفتح علي، وأنا في وظيفتي وأموال، ولا يعلم أن هذا استدراج من الله عز وجل، وأن عقوبة الله قد تأتي بغتة. فهذا الذي يقول هذا الكلام أمن مكر الله عز وجل، والإنسان لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. قال: ثم قطيعة لذي رحم، والكبر والخيلاء عددي. قطيعة الأرحام لا شك أنها من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، نفى النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة لقاطع الرحم. قال: والكبر والخيلاء عددي، التكبر والخيلاء أيضا من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تصور مثقال ذرة من كبر، فكيف الذي قد ملأ حياته بالتكبر؟ ثم قال: كذا كذب إن كان يرمي بفتنة أو المفتري عمدا على المصطفى أحمد. أشار هنا إلى نوعين من أنواع الكذب. الكذب في حديث الناس الذي يكذب دائما على الناس في حديثه، هذا طبعا من كبائر الذنوب كما جاء في الحديث: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور ليهدي إلى النار. فالكذب على الناس من الكبائر. قال: أو المفتري عمدا على المصطفى أحمدي، الذي يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النص واضح وصريح: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا وينشر أحاديث ضعيفة وينشر أحاديث مكذوبة ويختلق ويصطنع الأحاديث، فهو داخل في هذا الوعيد. قال: قيادة ديوث نكاح محلل وهجرة عدل مسلم وموحد. الديوث من كبائر الذنوب، الدياثة، الذي لا يغار على أهله أو يرضى في أهله الفاحشة أو يرضى في أهله السوء، هذه طبعا من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. فبدأ بماذا؟ بالديوث الذي لا يغار على أهله. قال: نكاح محلل، هذا جاء فيه اللعن، لعن الله المحلل والمحلل له. الإنسان لا شك إن طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له امرأته حتى تتزوج رجلا آخر من غير اتفاق، ثم يطلقها فيستطيع الرجل الأول أن يرجعها. لكن إن حصل اتفاق، رجل طلق امرأته ثلاثا فذهبت هذه المرأة واتفقت مع رجل أن يتزوجها لمدة أسبوع ثم يطلقها حتى ترجع لزوجها الأول، هذا يسمى نكاح التحليل المحلل، هذا من كبائر الذنوب الذي جاء فيه اللعن عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن المحلل والمحلل له، يعني على وجه الاتفاق. قال: وهجرة عدل مسلم وموحد. هجر الإنسان المسلم طبعا لا يجوز، من كبائر الذنوب، لا يحل أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث ثم مات دخل النار، فمن هجر فوق ثلاث ثم مات دخل النار، هذا وعيد واضح بدخول النار لمن هجر فوق ثلاثة أيام على أمر دنيوي. الهجر لأجل الدين قد يكون، النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعبا وصاحبيه 40 يوم، فهذا الهجر لأجل الدين، لكن هنا الهجر لأجل الدنيا لحظوظ النفس، إن زاد على 3 ليال فهو من كبائر الذنوب. قال: وترك لحج مستطيعا ومنعه زكاة وحكم الحاكم المتقلد. ترك الحج من كبائر الذنوب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثم قال: ومن كفر، ومن كفر يعني فرط في هذه الفريضة مستطيعا، هذا يدل على أنه ماذا؟ من كبائر الذنوب. ترك الحج إذن مع الاستطاعة من الكبائر. قال: ومنعه زكاة، ترك الزكاة، الله يقول: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، الذين لا يؤتون الزكاة، أول وصف لهم في هذا الوعيد الشديد أنهم لا يؤتون الزكاة، فهو من كبائر الذنوب. ثم قال: وحكم الحاكم المتقلد بخلف لحق، يعني الحاكم الذي يحكم بالظلم، الحاكم الذي يحكم بالظلم أو الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ما من راع استرعاه الله فلم يرعهم إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة. قال بخلف لحق، يعني ما حكم بالحق. قال بخلف لحق وارتشاء وفطره بلا عذرنا في يوم شهر التعبد. أشار بعد الحكم بالظلم الرشوة التي جاء فيها اللعن، لعن الله الراشي والمرتشي، وكل ما جاء فيه اللعن كما قلنا يعتبر ماذا؟ من كبائر الذنوب. قال وفطره بلا عذرنا في يوم شهر التعبد، الإفطار المتعمد في نهار رمضان، شهر التعبد يعني شهر رمضان، بلا عذرنا يعني بلا عذر شرعي. العذر الذي عرف في الشريعة أنه يبيح الفطر كالمرض كالسفر ما جاء في النصوص. إذن الإفطار المتعمد من كبائر الذنوب. قال وقول بلا علم على دين ربنا وسب لأصحاب النبي محمد. لا شك أن القول على الله بغير علم من الكبائر العظيمة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وتصوروا كيف الله قرن القول على الله بغير علم بالشرك، بل قال أهل العلم أن من أسباب انتشار الشرك القول على الله بغير علم، فجعل الله سبحانه وتعالى من الفواحش والبغي. قال وسب لأصحاب النبي محمد، سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولو واحدا من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله، وفي رواية فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه لعنات تتنزل على سابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالروافض قبحهم الله. قال مصر على العصيان ترك تنزه من البول في نص الحديث المسدد. هذه مسألة خلافية. قال مصر على العصيان، يعني هل الذي يصر على الصغيرة تعد كبيرة أو لا؟ مسألة خلاف بين أهل العلم، ولذلك يقولون لا صغيرة مع إصرار، يعني إذا أصر عليه الإنسان واستمر عليها وكررها قد ترتفع إلى درجة الكبيرة، ولكن الصحيح أنه لا نص في هذه المسألة، لا يمكن أن نقول بكبيرة من الكبائر ولا يوجد نص في المسألة. قال ترك تنزه من البول في نص الحديث المسدد، هذا لا شك أن عدم التحرز من البول والنجاسات تأتي على الثياب من أسباب العذاب. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من بوله. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم عامة عذاب القبر من البول، عدم التحرز أن يأتي على ثوب الإنسان أو يأتي على رجل الإنسان والإنسان لا يتحرز ولا ينتبه، فهذا من كبائر الذنوب. قال وإتيان من حاضت بفرج ونشزها على زوجها من غير عذر ممهد. طبعا لا شك إتيان المرأة في الحيض الله سبحانه وتعالى حرمه، قل هو أذى إتيان النساء في وقت الحيض، الرجل لا يأتي المرأة في الحيض، هو أذى. كم من الأضرار والآفات التي تلحق بالإنسان إلى جانب أنه من كبائر الذنوب. هذا في حق الرجل. ثم ذكر على المقابل مسألة تتعلق بالنساء النشوز. قال ونشزها على زوجها من غير عذر ممهد، إن أبت على الرجل في الفراش لم تستجب لكلام الرجل لدعوة الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم باتت تلعنها الملائكة، باتت تلعنها الملائكة. فجاء اللعن، مما يدل على أن نشوز المرأة وإعراضها عن الرجل من كبائر الذنوب. قال: وإلحاقها بالزوج من حملته من سواه وكتمان العلوم لمهتدي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش، هنا يشير إلى مسألة من كبائر الذنوب وهي الخيانة الزوجية. إذا خانت المرأة الزوج ووقعت في الزنا وأنجبت ابنا حراما وكتمت هذا الأمر، هذا لا شك من كبائر الذنوب، لأن فيه اختلاط الأنساب. الشريعة جاءت بحفظ الأنساب، فتفعل مثل هذا الأمر كبائر متوالية متراكمة على هذه المرأة بأنها وقعت في الزنا ثم كتمت هذا الأمر ثم نسبت هذا إلى الرجل. قال بعد ذلك: وتصوير ثم أيوة، قال: وكتمان العلوم لمهتدي، كتم العلم على وجه العموم هذا محرم لمهتد يعني لعالم، لا يجوز للعالم أن يكتم العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. فلا يجوز للإنسان أن يكتم الكتمان المطلق، قد يكتم الإنسان كتمان مؤقت لمصلحة ثم بعد ذلك يظهر هذا العلم، أما أن يجعل هذا العلم حبيس في صدره يكتمه حتى يموت، فهذا جاء في هذا الوعيد بأن له سربال ولجام من نار يوم القيامة. قال: وتصوير ذي روح وإتيان كاهن وإتيان عراف وتصديقهم زيدي. تصوير ذوات الأرواح الحيوان أو الإنسان لغير ضرورة أو حاجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. لا يصور الإنسان لغير حاجة أو لغير ضرورة، الضرورات كالبطاقات الجوازات الأمور الرسمية، أو الحاجات كالتوثيقات وغيرها، لأن الحاجات تنزل منزلة الضرورة. قال: وإتيان كاهن وإتيان عراف وتصديقهم زدي. إتيان الكهان والعرافين، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا وعيد ظاهر ووصف بالكفر. فالذي يأتي إلى السحرة والكهان والعرافين يسألهم عن الغيب، يسألهم عن المفقودات، يسألهم عن أمور في حياته، يسألون عن اسم الأم ويدخلون في هذه الغيبيات، فهذا لا شك أنه من المحرمات الخطيرة. قال: سجود لغير الله دعوة من دعا إلى بدعة أو للضلالة ما هدي. السجود لغير الله شرك، السجود لغير الله شرك، ويدخل في عموم الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهو من الشرك. السجود للصنم، السجود للقبر، السجود لغير الله، السجود هذا يدخل في الشرك. قال: دعوة من دعا إلى بدعة أو للضلالة ما هدي. جاء في الحديث: من دعا إلى ضلالة كان له من الآثام مثل آثام من تبعه إلى يوم القيامة، آثام متوالية على هذا الإنسان الذي دعا إلى ضلالة أو نشر بدعة. على العكس، اللي ينشر الخير تستمر له الحسنات، واللي ينشر الشر والبدع والضلالات تستمر عليه السيئات وهو في قبره حتى يلقى الله سبحانه وتعالى أو يغلق هذا الباب. ثم قال: غلول ونوح والتطير بعده وأكل وشرب في لجين وعسجد. الغلول أن يسرق الإنسان من الغنيمة قبل التوزيع، هذا الغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، جاء الوعيد الشديد في الغلول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في من غل شملة من نار، شملة من نار. وهذا وعيد واضح أن الغلول الأخذ من الغنيمة قبل التوزيع من كبائر الذنوب. قال: أو نوح. النياحة البكاء على الميت والتضجر والاعتراض على أقدار الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فعل النساء في العزاء أو بعد وفاة الرجل تشق وتضرب صدرها وتكشف شعرها وتتلفظ بألفاظ فيها اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. قال: والتطير بعده. التطير هو التشاؤم، التشاؤم من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. فالتشاؤم بالمرئيات أو بالمسموعات أو بالمعلومات محرم من كبائر الذنوب. لا يتشاءم الإنسان لا من أشكال ولا من أرقام ولا من مواقف ولا من أيام، فهذا من صنيع الجاهلية وهو من كبائر الذنوب. قال: وأكل وشرب في لجين وعسجد. الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. لجين يعني فضة، عسجد يعني ذهب. لا يأكل الإنسان في آنية الذهب والفضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. النصوص واضحة والوعيد صريح أنه ما يجوز الإنسان أن يأكل في آنية الذهب والفضة. قال: وجور الموصي في الوصايا ومنعه لميراث وارث إباق لأعبدي. جور الموصي في الوصايا طبعا هذا يدخل في الظلم، ظلمات يوم القيامة. الإنسان قبل ما يموت يوصي لأبنائه فيوصي لأحدهما أكثر من الآخر، هذا يدخل في الظلم الفاحش الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعدلوا بين أولادكم. وأيضا منعه لميراث، إنسان له حق في الميراث، فإذا منع من هذا الحق دخل هذا من كبائر الذنوب. والله سبحانه وتعالى لما ذكر آيات الميراث وآيات الوصاية ختمها بقوله: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا. بين العقوبة الشديدة، بين الوعيد، فدل على أن هذا من كبائر الذنوب. قال: إباق لأعبدي. العبد الآبق عبد مملوك هرب من سيده، هرب من سيده، مملوك لإنسان هرب منه، هذا يسمى العبد الشارد، العبد الآبق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أبق العبد فقد برئت منه الذمة. إذا أبق العبد فقد برئت منه الذمة، يعني إذا فر من صاحبه. قال: وإتيانها في الدبر بيع لحرة. إتيان المرأة في الدبر من الخلف من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد. قال: بيع لحرة، أن يبيع الإنسان الحر، حر ليس عبد، يجوز بيع العبيد، لكن أن يأخذ الإنسان حر كما حصل في بعض العصور، يدخلون أماكن ويأخذون الأحرار ويبيعونهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن باع حرا فأكل ثمنه. حجيجهم يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم، وخصمهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ظلموا هؤلاء. قال: ومن يستحل البيت قبلة مسجدي. استحلال الكعبة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الذي يلحد في الحرم، يلحد في الكعبة، يتجاوز حده، فله هذه العقوبة، وهذا من كبائر الذنوب. قال: ومنها اكتتاب للربا وشهادة عليه. مر معنا في السابق أكل الربا، أيضا كاتب الربا وشاهد الربا، وهذه كلها جاءت في نص واحد، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، كل هؤلاء داخلين في اللعن ويعتبر من كبائر الذنوب. قال: وذو الوجهين قل للتوعد. ذو الوجهين الذي يأتي الناس بوجه وآخرين بوجه، إن شر الناس عند الله ذو الوجهين، شر الناس منزلة عند الله عز وجل ذو الوجهين، وبهذا الوصف يتبين أن هذا من كبائر الذنوب. قال: ومن يدعي أصلا وليس بأصله يقول أنا ابن الفاضل المتمجد، فيرغب عن آبائه وجدوده ولا سيما إن ينتسب لمحمد. الانتساب لغير أبيه، من انتسب إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام، من انتسب إلى غير أبيه، إلى غير قبيلته، إلى غير نسبه، فهو من كبائر الذنوب، فالجنة عليه حرام. يقول انتسب سواء إلى غير والده أو أجداده، قال ويتضاعف وأشر أن ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يدعي أنه هاشمي أو ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس كذلك. قال: وغش إمام للرعية بعده وقوع على العجمة البهيمة يفسدي. غش الإمام للرعية لا شك أنه من كبائر الذنوب، ومضى معنا أيما راع غش رعيته فهو في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لماذا يغشهم؟ وآتاه الله عز وجل الملك وآتاه الله المال، ولذلك جاء الفضل في عدله، إمام عادل له منزلة عظيمة إن طبق العدل ولم يغش رعيته. ثم قال: وقوع على العجمة البهيمة يفسدي، إذا أتى الحيوان فعل في الحيوان، هذا من الكبائر. الأحاديث فيه مختلف فيها، جاء في بعض الأحاديث من أتى بهيمة أقيم عليه الحد، يصح موقوفا ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وترك لتجميع. ترك التجميع عن ترك الجمعة، من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، يترك صلاة الجمعة متعمد جمع متوالية يطبع الله على قلبه. إساءة مالك إلى القن ذا طبع له في المعبد، هذه آخر كبيرة، وهي إساءة المالك لعبده، إساءة المالك لعبده، القن هو العبد، فإذا أساء إليه بعض الناس يسيء لأن مملوك لديه. ودليل هذا قصة أبي مسعود البدري لما رفع يده على غلامه ثم اعتقه لوجه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنك لو لم تفعل للفحتك النار. هذه كبائر ذكرها الناظم في هذه المنظومة، وطبعا لا شك فاته الكثير، ولكن حرص الناظم على أن يذكر أغلب الكبائر. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.